الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة مع برنامجكم الأسبوعي دوانية المعالي. في الحقيقة العالم العربي والإسلامي يعج في هذه الأيام بكثير من المظاهر التي قد دخلت عليه وأصبح نحو طريق إلى التغيير، وكثير من الناس اليوم تراقب الأحداث التي قد مرت بها تونس ومصر، وكذلك يتنبأ بعض السياسيين والإخباريين عن حدوث أو تكرار مثل هذه الأحداث في مجموعة من دول أخرى. ماذا يحدث في هذه الأمة، وما الذي طرأ عليها؟ ما هي هذه الأساليب والوسائل التي أصبح يستخدمها البعض، بل البعض يروج لها وأصبح يعني ينادي بها، لا سيما من أصحاب الفكر والعلم ومن تقلد بعض المناصب الشرعية العليا؟ أبتدأ هذه الحلقة بالابتهال إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وبعد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرفع عن هذه الأمة الأسر والأغلال، وأن يقيها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي على هذه الأمة خيارهم وأن يصرف عنهم شرارهم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الخير والهدى، وأن يردهم الله عز وجل إليه ردا جميلا إلى شريعته وإلى دينه العظيم وإلى هدي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. حول أحداث كثيرة قد مرت على هذه الأمة اليوم، سوف نجعل القالب والميزان ليس العواطف وليس العقل لوحده، ولا يعني المشاعر ولا الأحداث الواقعية هي التي تحكم هذه المظاهر التي نراها اليوم، ولكن سوف ننزل ما نراه من أحداث وما قاله البعض في ميزان الشرع، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نريد هذا الخير ونريد هذا التأويل الحسن، وسوف نسمع إن شاء الله عز وجل كل هذه الأمور بميزان الشرع الحكيم من كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، مهتدين ومقتفين أثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح الذين ساروا على هذا النهج القويم. باسمكم أعزائي المشاهدين أرحب بضيفي الكريمين في استديو المعالي فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي، فحياك الله شيخ وبارك الله فيكم.
حياكم الله وبارك الله.
كما أحيي ضيفي العزيز الدكتور عبد الرحمن الجيران، فحياك الله أبو جراح.
حياكم الله وأهلا ومرحبا فيكم.
الله يبارك فيكم. الشيخ محمد، لو أردنا أن نبدأ هذا الحوار ونقول بأن الله سبحانه وتعالى كما قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأعظم علاقة في الحقيقة يعني في التعامل ما بين البشر هي علاقة حاكم ومحكوم، والله عز وجل قد نظم هذه العلاقة من خلال يعني نصوص الوحي في الكتاب والسنة، وجاءت كثير من النصوص لتبين هذه العلاقة. وفي الحقيقة هي إن صح نقول تعبير الحاكم بمثابة الأب، والشعب هم الأسرة في هذا يعني البلد. كيف ينظر الشرع إلى هذا الأب، وكيف يتعامل مع أبنائه ومع شعبه، وما هي الأمور التي يجب أن يراعيها الحاكم والشيخ ورئيس الدولة ورئيس الجمهورية يعني إلى شعبه؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين الذي يقول فيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الراعي كما هو معلوم يراعي أحوال الأسرة أو يراعي أحوال الرعية، فيصلح من شأنها يقوم اعوجاجها، يطعم جائعها، يكسو عاريها، يدفع الشر عنها بما يستطيع وبما أوتي من قوة. ولهذا إذا قام الراعي بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه من الواجبات جعل الله تعالى له قبولا عظيما في الأرض. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. تصلون يعني تثنون، تثنون عليهم ويثنون عليكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، والعياذ بالله تعالى. فالإمام لا شك أنه قد تضلع بمسؤولية عظيمة أمام الله تبارك وتعالى، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد وغيره: ما من راع يتولى أمر عشرة إلا جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، فإن فكه العدل وإلا أوبقه الجور. عشرة، لو تولى الإنسان أمر عشرة من العمال، من الأبناء والبنات، لو تولى أمرهم ثم لم يعدل فيهم، ثم لم يقم فيهم بواجب النصح، ثم لم يهتم بشؤونهم، لم يطعم من يحتاج الإطعام، لم يكسو من يحتاج الكسوة، بل أهملهم أو أنه ضيعهم، فإنه يأتي يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، فإن فكه العدل وإلا أوبقه الجور. وهكذا لو أنه ادخر نصيحة يعلمها لهم ولم يقم بها كما أمره الله عز وجل، فإن هذا من أعظم الأمور. إن الناظر اليوم إلى الأحداث يجد اهتماما عظيما من العامة والناس بأمور الدنيا الزائلة دون نظر إلى أمور الآخرة وأمور الدين والأخلاق وما أشبه ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتفق عليه: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، والعياذ بالله تعالى. حتى رب الأسرة إذا أتى بشيء في البيت يفسد أهل البيت ولا يصلحهم، كما قال أهل العلم ونبهوا على ذلك مرارا وتكرارا، لو أتى بالفضائيات المفسدة للأخلاق وتركها بين يدي الأولاد لا يبالي في ذلك، أو أنه يخرج إلى الصلاة ولا ينبه أبناءه للصلاة في المسجد، أو أن يرى فيه منكرا ويسكت وهو قادر على تغييره، فإنه والعياذ بالله تعالى يكون غاشا لرعيته، لم يقم فيهم بواجب النصح، لم يقم فيهم بما أمره الله سبحانه وتعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يصل إلى اليد في هذه الحالة، لأنه في سلطانه وفي ملك، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإذا كان الأمر في بيتك فأنت تملك تغييره باليد لأنه في سلطانك، بخلاف ما لو كان المنكر في الأسواق أو في المجتمعات العامة، فأنت في هذه الحال تملك التغيير باللسان، وربما أحيانا لا تقدر على الإنكار باللسان.
وقد يكون شيخ يعني هذا الشعور اللي أو هذه النصوص اللي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ومن جاءوا بعدهم يشعرون بعظم المسؤولية تجاه يعني الرعية، لذلك كانوا يسهرون الليل وكانوا يعملون أكثر اتجاه تحقيق المصالح،
وكانوا يخرجون إذا الناس نائمون فيعسون الرعية. كان عمر رضي الله عنه يخرج في الليل فإذا سمع أنين طفل، إذا سمع بكاء طفل، أنين مريض، صوت امرأة، سأل عنها واستخبر عن حالها. وكلنا يعرف قصة عمر رضي الله عنه مع المرأة الأرملة التي كانت تسخن لأبنائها الماء وتضع فيه بعض الحجارة توهمهم أنها تطبخ لهم شيئا. فلما استخبر عن حالها قالت ليس عندي شيء وأمير المؤمنين في غفلة عنه. فجاء عمر رضي الله عنه إلى بيت مال المسلمين فحمل على ظهره كيسا من الدقيق، فقال له يعني خادمه دعني أحمل عنك، قال اتركني أنت لا تحمل عني ذنوبي يوم القيامة أو كلمة مثلها. فحمل لهم الدقيق على ظهره رضي الله عنه وأرضاه حتى أوصله إلى بيت الصبية وإلى هذه المرأة أم الأيتام، وأكلوا وشبعوا وفرحوا وناموا. عند ذلك ارتاح ضمير عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقول المقولة المشهورة لو أن بغلة بالعراق عثرت لخشيت أن يسأل الله عز وجل عنها. فعمر كان يحاسب نفسه، وهكذا الخلفاء، والحمد لله البقية موجودة، الخير موجود في الأرض، ولكن نحتاج إلى تحريك النفوس، إلى دفع النفوس إلى الخير، إلى التذكير بالله سبحانه وتعالى، إلى إيجاد البطانة الصالحة التي تأمر بالمعروف وتحث عليه وتنهى عن المنكر وتحذر منه، لأن البطانة لها أثر عظيم في أفعال الولاة وغيرهم.
فالحمد لله رب العالمين، يعني الكويت تشهد في أمرائها وشيوخها نحو هذا الأمر، تحسس أخبار الناس وزيارتهم في الأفراح في الأتراح، بل حتى يعني كما يعني هو مأثور عن أمير القلوب الشيخ جابر الأحمد رحمة الله عليه أنه كان يعني يتلثم حتى لا يعرفه أحد، فيدخل في الأسواق وبين الناس حتى يرى الأمر يعني كما يقال بعينه.
نعم،
كالأسرة الواحد.
نعم.
والشيخ صباح أحمد الله يطول بعمره كذلك زيارته للمقاهي الشعبية وإلى دواوين الكويت وإلى يعني لقاءاته مع
الناس في أحزانهم وتهنئتهم بأفراحهم. نعم. القرب من الناس والاحتكاك بهم والنزول إلى يعني واقعهم. نعم. هذا أمر مطلوب لا يستغني عنه وال استولاه الله عز وجل رعيه.
نعم. دكتور عبد الرحمن الجيران، في الحقيقة يعني كما يقال الأصل العلاقة بين الحاكم والمحكوم هي علاقة الأب مع الأبناء، وهي علاقة رحمة وحب وتعاطف وتكاتف إلى غير ذلك. يعني بميزان الشرع ونظرة الواقع، يعني ما هي الأسباب التي تجعل هناك في شيء من الهشاشة ما بين علاقة الحاكم والمحكوم مع بعضهم البعض؟
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خيرته من خلقه أجمعين، نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أما بالنسبة للعلاقة بين الحاكم والمحكوم، فنحن بحمد الله التاريخ الإسلامي تاريخ طويل.
نعم.
إذا قلبنا صفحات التاريخ لننظر مسيرة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، نجد أن هذه العلاقة يحكمها بالدرجة الأولى الدين.
نعم.
الدين كلما كان ظاهرا، كلما كان نقيا، كلما كانت العلاقة في أوثق عراها، وكلما انتقض الدين كلما انتقضت هذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم. هذا أولا. ثانيا، الأمور اللي تؤدي إلى هشاشة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، إضافة إلى ما ذكر الشيخ محمد الحمود جزاه الله خير، مسألة إذا فرط ولي الأمر في الواجبات المنوطة فيه، الواجبات المنوطة فيه هذه ذكرها أهل العلم في كتب السياسة الشرعية وغيرها، اللي من أهمها حفظ بيضة الدين وإقامة شعائر الدين والأمر المعروف والنهي عن المنكر وحماية ثغور المسلمين، وكذلك إقامة الحدود على المعتدين، وكذلك توزيع الأموال. هذه أهم المسؤوليات اللي يطلع بها الحاكم. هذا من جهة. من جهة أخرى، المحكوم نفسه اللي هو المحكومين الرعية، هذول أيضا لهم واجبات لما فرطوا بالواجبات المنوطة فيهم تناقضت الأمور. فإذا فرط الحاكم من جهة وفرط المحكوم من جهة تتناقض الأمور. ولا شك لو أن جميع أبناء المسلمين قاموا بما يجب عليهم وهو الامتثال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه مراتب الإنكار في كل منكر، وهذه للجميع، لا يستثنى منها الرجال ولا يستثنى منها أحد، الجميع، كل مكلف عاقل يتوجه إليه هذا الأمر. لما الرعية فرطت في هذا الواجب تناقضت عليها الأمور، لما فرطوا وصلنا إلى هذا الحال، إلى ما وصلنا إليه. لكن لو أنهم كانوا قاموا بهذا الواجب لكانت العلاقة كأوثق ما تكون. درجات الإنكار ثلاثة، وأدناها في القلب، وهذا أضعف
الإيمان.
لما الرعية يعني قصرت في هذا الواجب تناقضت الأمور عليها، لأن أصبح هذا يكذب وهذه تكذب، وهذا خان وهذه خانت، وهذا ارتشى وهذه ارتشت، وعلى الرغم من أنهم عندهم تبرير وعندهم تأويل لهذه الرشوة، لكن لما انتشرت هذه المنكرات في بلاد المسلمين تحت تسويغ وتحت يعني معاذير كثيرة تناقضت الأمور وعمت العقوبات من الله عز وجل. ما في شك أن الذي يحصل اليوم في حالنا من تفرق ومن قتل ومن فتن هذه عقوبات عامة من الله عز وجل، وهي نتيجة طبيعية لهشاشة العلاقة بين الحاكم والمحكوم بسبب التفريط في واجبات الحاكم من جهة وواجبات المحكومين من جهة أخرى.
يعني ضعف العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم مع الله سبحانه وتعالى كانت سببا من أسباب يعني هشاشة أيضا هذه العلاقة،
التفريط في الواجبات. وكذلك النقطة الثانية أيضا اللي أؤكد عليها وذكرها الشيخ، اللي هو وجود البطانة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: ما من نبي ولا خليفة ولا سلطان إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحث عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحث عليه. وباستقراء التاريخ نجد أن عامة الفتن التي وقعت وتعصف في المسلمين هي بسبب بطانة السوء التي هي تغش في الواقع الحاكم ولا تبدي لها النصيحة، وبذلك هو يغتر. وأيضا هنا نقطة أريد أن أنبه عليها، أن لا يمكن، ومن الخطأ أن نحن نجعل الحاكم هو بيده كل شيء وهو المالك لكل شيء. هذا مو صحيح. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من العلماء يقولون أن الحاكم ترى ما هو بيده كل شيء، وملكه ناقص، بدليل أنه يريد أن ينفذ أمور ربما من الإصلاحات يريد أن ينفذها في البلد، لكن يأتون البطانة السيئة ويقولون: لا ما نقدر، هذا أمر متعذر وهذا يكلف وهذا، ثم هو ينساق وراهم. ويكون هو في ذاته إنسان صالح ويريد ويسعى في الإصلاح، لكن حوله من البطانة الغير صالحة هي اللي تصعب عليه الخير وتسهل أمر الشر.
أبو جراح، دكتور عبد الرحمن الجيران، بحكم قراءتك يعني وقائع التاريخ ولك في الحقيقة محاضرة في مثل ذلك، ما هو دور المستعمر الأجنبي وأعداء هذه الأمة اتجاه محاولة إيجاد هشاشة ويعني أو أضعاف العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم؟ هل فعلا لهم دور مباشر، ولا إحنا نقول أن ما يحدث اليوم في واقع اليوم المجتمعات العربية والإسلامية يعني بعيدة كل البعد عن أي تدخل أجنبي؟
على كل حال طبعا هذا كلامك صحيح، ونكون يعني صريحين، الآن مثل ما يقول العالم أصبح كالقرية الواحدة، فما يحصل في أقصى العالم الناس تراه وتسمع فيه التو واللحظة. الله عز وجل يقول: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لقد ابتغوا الفتنة يعني أرادوها من نفسهم، أرادوا فتنة المسلمين عن دينهم وفي ديارهم، وقلبوا لك الأمور. تقليب الأمور تكون بإعمال الحيل واستطلاع الآراء وإدارة الأفكار.
الله أكبر.
الآن إذا رجعنا في كل العالم الغربي من يهود ونصارى، مراكز الدراسات الاستراتيجية كلها موجهة، إذا جاز لنا التسمية، للشرق الأوسط، وهي بلاد المسلمين، لكن تسمية الشرق الأوسط حتى يخرجون هذه الأمة عن مسماها الإسلامي، يسمونها الشرق الأوسط وليس الحقيقة بلاد المسلمين. كل هذه الدراسات موجهة لبلاد المسلمين، والغرب ما في شك اليهود والنصارى لهم مصالح في الشرق الأوسط، ومن مصالحهم الكبرى أن ما يبقى بلاد المسلمين ما تبقى مستقرة، ولهذا تجد بين فترة وفترة يقلبون الأمور. وأبسط مثال ما نشهده الآن في عالمنا الإسلامي الواسع، هذا تقليب للأمور. شلون تقليب للأمور؟ أنك تأتي إلى الدهماء وإلى الرعاء وإلى الغثاء وترفعهم، تجعلهم هم اللي يقررون، وتجعل مصائر الأمة تقرر من الشارع. هذا مو صحيح. الله عز وجل رتب الأمة الإسلامية في ولاة أمر، في علماء، في أهل حل وعقد، في أهل شورى، في أهل يعني
وجهاء
الجلسة. فالأمور مرتبة على هذا الترتيب، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا الأدب الواجب في حال الفتن والملمات، مو أن نذهب للشارع ولا نجعل الشارع هو اللي يقود الأمة وهو اللي يوجه الأمة. هذا من الخطأ اللي الآن يتابع الفضائيات الأجنبية، تجدهم يأتون إلى أقل الناس ويقولون يلا إيش رأيك الآن، إيش مستقبل البلاد، من اللي راح يحكم، من أقل الناس منزله. هؤلاء ليس لهم رأي وليس لهم تدبير وليسوا من أهل الحكمة، هذا ما يؤخذ منهم ولا يمثلون الأمة. الأمة لابد ترتب على هذا الترتيب الذي أراده الله عز وجل. لكن يبقى السؤال الآن، يمكن واحد يقول طيب يا أخي ما أنت شايف الحكام شنو وضعهم، يريدون مصالحهم، الكلام اللي أنت تقوله هذا مثاليات ما هو مطبق في الواقع. نقول هذا صحيح، لكن لا تنسى نقطة، الحكام متى وصلوا إلى هذه الحال؟ لما كانت رعيتهم في مثل هذه الحال وأسوأ. إذا كان الرعية في أبسط الأمور يغشون ويكذبون ويخونون، فكيف راح يكون حال الحكام؟ مثل ما جاء في الأثر، وإن كان يعني فيه كلام كما تكون يولى عليكم، لكن هذا واقعا هذا صحيح على مدى التاريخ كله، أن الرعية كيف تكون، وغالبا أن الرعية تكون على دون دين ملوكها، لأن الناس تبع لرؤسائها وقادتها سواء في الخير أو في الشر، في الصلاح أو في الطرح. فإذا كان الرعية هي على هذه الحال، فمن الطبيعي جدا أن يكون الحكام من هذه الحال. نقول الحل مرة أخرى، الحل يأتي من نفسك أنت، من أحد الناس، ابدأ بنفسك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول، والله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني ما بداخل أنفسهم. شوف الشعارات اللي الآن ترفع في كل، وأنا ما أريد أن أسترق كل الوقت، لكن الشعارات اللي ترفع خاصة وقت الفتن ووقت المظاهرات، وهذا شعارات يعني أنا أقول ما لها واقع ولا لها أثر. المطالبة بالحريات الكثيرة، حنا نقول الآن العالم الإسلامي كله في حريات، بالعكس الآن أصبح انفلات أخلاقي وانفلات عقائدي وفكري وسلوكي. صحيح. العالم الإسلامي كله يشتكي منه، أي حرية أنت تريدها. فإذا هذا الكلام غير صحيح. ثم أنت لما تهتم بالدرجة الأولى بما يجب عليك، بما أوجب الله عز وجل عليك، الله عز وجل ما راح يأخذك أكثر من هذا. الله سبحانه وتعالى ما يريد منك أنك تخرج مظاهرات، ولا راح يسألك في القبر لما توضع في قبرك شنو كان موقفك وش رأيك بالدستور ولا ايش رأيك في النظام الفلاني. الله سبحانه وتعالى راح يسألك عن دينك، راح يسألك عن صلاتك، عن وضوءك، عن طهارتك، هذا اللي أنت مأمور فيه. لا، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. لابد الرعية تنتبه للدور الواجب عليها. كون ان احنا نرفع شعارات هي في الواقع اكبر منا، هذا في الواقع ما راح يؤدي الى نتيجة، هذا بالعكس ايهام الناس وجعلهم يدخلون في دوامة ما يخرجون منها. كل الثورات اللي حصلت على مجرى التاريخ الاسلامي رفعوا شعارات ثم انتهت الى لا شيء. واستعرض وقائع التاريخ الاسلامي كله من اقصى الى اقصى، كل الثورات اللي ظهرت خرجت إلى نتائج عكسية.
دكتور الشيخ محمد الحمود، قد يقول البعض بأن يعني هل يعني نتصور بأن الشريعة الإسلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر فيه فعلا حل لمشاكل تعتبرها يسمونها يقول هذه مشاكل معاصرة، واليوم أحداث وأزمات أو نوازل، هل فعلا إذا أنا أرجعتني إلى القرآن وإلى تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وحياته سأجد أشياء مشابهة لمثل هذا الواقع وانحلت، ولا يعتبر ما نراه اليوم هو واقع ليس له مثيل في التاريخ من قبل؟
نعم، الحمد لله. من المعلوم أن دين الإسلام هو دين الله تبارك وتعالى الباقي إلى قيام الساعة، وهو خاتم الأديان، فمن المحال أن يكون هذا الدين في عصر من العصور أو في وقت من الأوقات قاصرا عن تلبية احتياجات البشر في أي جانب من جوانب الحياة، سواء في الجوانب السياسية أو في الجوانب الاقتصادية أو في الجوانب الاجتماعية أو غيرها. بل قال الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والإمام الشافعي رحمه الله له كلمة جميلة يقول: لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى المخرج منها. فلا يوجد يعني هناك معضلة ولا يوجد هناك مشكلة إلا وحلها في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم المبينة للكتاب. فإن حديث النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته المباركة العطرة التي تستلهم من خلالها ومن خلال أحداثها عشرات الدروس. هناك من كتب في السيرة وبين أننا يمكن أن نأخذ من هذه الحادثة من السيرة كذا وكذا وكذا وكذا، فيما يتعلق في إدارة الدولة، فيما يتعلق بمراعاة خواطر الناس، فيما يتعلق بمصلحة الدعوة، فيما يتعلق بترغيب الخلق بهذا الدين. يعني ما من حادثة نبوية في السيرة إلا ويمكن أن نأخذ منها الدروس والفوائد التي متى سار المسلم على ضوئها أنجاه الله تبارك وتعالى من شرور الدنيا والآخرة. والله وعد، الله عز وجل وعد في كتابه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. من اتبع هدى الله، وهدى الله عز وجل الذي أرسل به نبيه صلى الله عليه وسلم، هو القرآن الكريم والسنة النبوية المباركة. وكذلك لو جينا إلى ما يتعلق ب يعني الحاكم والمحكوم، نجد عشرات النصوص في القرآن وفي السنة التي تحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم. فربنا عز وجل أولا يعني أوجب طاعة ولاة الأمور، وجعل طاعتهم بعد طاعته وطاعة رسوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه آية أدب عظيم من الله سبحانه وتعالى لعباده. الله عز وجل يؤدب عباده في هذه الآية بأدب رفيع عظيم. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، أمور الأمن وأمور الخوف، ما يتعلق بالسلم، ما يتعلق بالحرب، ما يتعلق بالأعداء، ما يتعلق بالأصدقاء، ما يتعلق بشؤون إدارة البلاد، إذا جاء خبر، إذا جاءت إشاعة كما يقال، إلى من نرد ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول، لأنه كان إمام الدولة في ذلك الحين وفي ذلك الوقت، وإلى أولي الأمر منهم، إلى العلماء، إلى أمراء الأقاليم، إلى الوجهاء، إلى الكبراء الذين لهم اتصال بالوالي أو بالسلطان أو غيره، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
فنرى شيخ محمد يعني أن يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه جميع الظروف، يعني العهد المكي كان يشهد على ذلك، القسوة والظلم، يعني لقاها النبي صلى الله عليه وسلم، الحصر الذي يوم رحل شعيب أبو طالب 3 سنوات رأى أصحابه يعذبون ويقتلون، وكان
حال يعني الضعف وحال القوة،
ثم انتقل إلى المدينة وأصبحت حالة حال دولة مستقرة لها كيانها ولها جيش ولها نظام. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حقيقة مليئة لكل إنسان، سواء كان من راعي أو رعية، إلا وسيجد فيها شيئا من هذه المواقف. أعزائي المشاهدين، راح أستكمل مع الشيخ محمد حمود والدكتور عبد الرحمن الجيران كثير من القضايا والمسائل اللي في الحقيقة يعني تهم مثل هذه الأحداث، سواء في أحداث قد وقعت فيها يعني في بعض البلدان، أو البعض يقول ننتظر أن يقع شيء من ذلك في بعض البلدان. نقول لابد أن نسمع إلى يعني كلام الشرع، كلام الله وكلام رسوله، وما هو الميزان الذي يجب على كل عاقل وكل مسلم أن يوزن به الأمور. راح نشوف بعض اللقطات للأحداث التي تمر فيها أزمة مصر، أسأل الله عز وجل أن يرفع عنها الفتن والبلاء وأن يجمعها الله عز وجل على الخير. نشوف هذه لقطات ثم أعود معكم بإذن الله. حياكم الله أعزائي المشاهدين، وأرحب باسمكم بفضيلة الشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي ودكتور عبد الرحمن الجيران، حيث نتكلم عن أحداث مصر وما يدور أيضا في العالم العربي والإسلامي. طبعا من خلال التقرير الذي رأيناه وصور من الأحداث التي تمر فيها مصر الآن في هذه اللحظة اللي أنا أتكلم فيها، يأتي هذا التقرير أن الآن وصل عدد أصحاب الجرحى والكسور والذي أصابهم في الحقيقة كثير من الأمور الصحية، قرابة 750 حالة خلال مواجهة يعني اليوم ما بين يعني المتظاهرين وخروج الناس إلى الشارع، أدى إلى في الحقيقة ما رأيناه من صور. يتألم في الحقيقة الإنسان أن يشوف مثل هذه الصور في بلد من بلاد المسلمين، بلد نحبه كمصر وبلد نحبه كتونس ونحب يعني بلاد الأمة الإسلامية، لنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يريها مثل هذه الأمور بإذنه سبحانه وتعالى. دكتور عبد الرحمن الجيران، اليوم في الحقيقة تنادت بعض الأصوات من مفكرين أو من دكاترة شريعة أو ممن تقلدوا مناصب دينية لكي يقولون للناس أن في الحقيقة إذا وجد الحاكم الذي يظلم ويقع منه الظلم أو يقع منه الفساد يجوز لنا أن نتظاهر ويسمونها يقولون إحنا نطلع مظاهرة سلمية أو اعتصام أو غير ذلك من الأعمال أو الوسائل تكون هي وسيلة ضغط للتغيير الإيجابي. ما هو يعني نظرة الشرع لمثل هذه الوسائل وما هي الآثار اللي ممكن تترتب على مثل هذه الوسائل من خلال كما يقال الاسترشاد من أدلة الكتاب والسنة والواقع اللي احنا قاعد نشوفه؟
نعم، بالنسبة للقول بجواز التظاهر لأن هذا راح يحقق مصلحة أو لأن هذا وسيلة للتعبير عن الرأي أو أن الدستور أباح هذا الشيء، هذا القول لابد أن نعرف أولا، وإن كان قال به يعني بعض من هو يعني يعتبر من العلماء، هذا القول وأمثال هذه الأقوال كلها محكومة بميزان الشريعة، بكلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقيد الثالث اللي قل من يتنبه له وهو فقه السلف، سلف الأمة، والمعبر عنه بجريان العمل، هل جرى العمل على هذا ولا لا؟ طبعا جريان أي عمل؟ جريان عمل القرون الثلاثة المفضلة اللي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام باقتفاء أثرهم، ولا عبرة بما حدث بعد هذه القرون الثلاثة المفضلة. فالقرون الثلاثة المفضلة كيف فهموا هذا الدين وكيف طبقوا هذا الدين؟ احنا ملزمين بأننا نقتفي أثرهم، من أتى بعدهم ليس هو حجة عليه كائنا من كان، بل الأصل والمعول عليه عمل القرون الثلاثة المفضلة. قد يقول قائل طيب يا أخي الدستور أعطاك هذه الوسيلة، احنا نقول حتى الدستور ما هو حاكم على الشرع، الشرع هو حاكم على الدستور، بل القرآن حاكم على جميع الشرائع السابقة، الله عز وجل أبطلها، أبطل الشرائع السابقة وجعل القرآن حاكما ومهيمنا على كل الشرائع. العلماء لما أفتوا بحرمة هذه المظاهرات ليس مأخذهم في هذا، مأخذهم في التحريم ليس لأنها وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي أو أنها طريقة من طرق الضغط على الحكومات وتغيير المنكر أو تخفيفه، ما كان هذا سبب المنع، وأنه سبب المنع من جهتين. الجهة الأولى أن هذه طريقة مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان عليها هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كل النصوص في السنة المطهرة النبي عليه الصلاة والسلام لما يذكر أحوال الحكام والظلم والجور والصحابة يقولون ماذا تأمرنا، يقول عليه الصلاة والسلام أدوا لهم حقهم واسألوا الله حقكم فإن الله سائلهم عما استرعاه. هذا نص النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لو أن المسلمين طبقوا هذا النص لأمكن أن احنا نحقن دماء آلاف مؤلفة بل ملايين من المسلمين، لكن للأسف نجي للسنة ونطوح بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تحت حجة المصلحة وتحت حجة أن الدستور أباح لنا هذا الشيء. هذا مو صحيح، الدستور محكوم بالشريعة، في أمور الدستور يبيحها لكنها محرمة في الشرع. الدستور مثلا يبيح الربا، فهل نقول خلاص الدستور أباح لك هذا الشيء؟ هذا مو صحيح، لابد نرجع للشرع ونعرف كلام الله عز وجل. كذلك هدي السلف ما كان هذا من هديهم، مع أن في القرون الثلاثة المفضلة مر عليهم أنواع من الحكام والسلاطين اللي يعني ساموا الأمة الإسلامية سوء العذاب،
الله أكبر،
ومع هذا كله يأمرونهم بالصبر. هذا ما يعتبر فكرا هزامي ولا يعتبر فكرا بطاحي ولا يعتبر خوف، بل هذا منهج سارت عليه الأمة. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إليك يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. يقول ابن عمر في تفسير هذه الآية والله إنه لأقوى منه وأشجع منه، لكن مخافة الله عز وجل جعلته يحجب. والحديث المعروف كن كخيري بني آدم، وقال رأيت رسول الله دخل علي أراد أن يقتلني، قال ألقي عليك رداءك. نصوص محكمة في هذا الباب أنك ما تدخل في هذه الفتنة. والأوضح هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام فتن يكون الساعي فيها خير من الماشي والماشي خير من والجالس خير من الواقف فيها، يعني بمعنى أن الإنسان ينأى، أنت المطلوب أنك وقت الفتن تنأى عن هذا الفتن. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأى عنه. فإذا العلماء لما حرموا هذه الوسيلة من الوسائل وإن أباحتها الدساتير نظروا للمآل، مآل هذه الوسائل، مآلها إلى إيش؟ لأن في الثمرات والنتائج تعرف الحكم على هذا الشيء. خذ التاريخنا القريب هذا على مدى 40 سنة مضت أو 50 سنة مضت، شوف الثورات والانقلابات اللي صارت وشوف نتائجها شلون كانت، وكلها ترى خرجت للأمر المعروف والنهي عن المنكر، كلها خرجت من أناس فضلاء يريدون الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكنهم أخطأوا فجاءت النتائج عكسية. والغريب في هذا، وهذه آخر نقطة يعني حتى لا أطيل، الغريب في هذا أن حتى السلف من الأمة يعني اللي أخطأوا في تصرف ما يعني في وقت الفتن وردت عنهم نقول عبارات تبين ندمهم
الله
من يعني دخولهم في هذه الفتنة. لكن للأسف إحنا في تاريخنا المعاصر على مدى 40 سنة 50 سنة مضت، أرواح أزهقت بغير وجه حق، وأعراض انتهكت، وأموال سرقت، ولا نسمع ولا قول في التراجع أو الندم أو التوبة إلى الله عز وجل. وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب.
طبعا الشيخ محمد
لو شوف بغيت يعني أضيف إضافة بسيطة، يعني حتى الذين أجازوا الخروج إلى المظاهرات السلمية قالوا إذا ترتب عليها المصادمات والمواجهات الدامية عند ذلك تأخذ يعني حكم الحرمة.
نعم.
يعني إذا وصل الأمر إلى ما نراه الآن في أجهزة الإعلام من المواجهات الدامية والجراح وإلى حد القتل أحيانا، لا شك أن كل عالم يخاف الله سبحانه وتعالى يقضي بحرمته، لأن الآن تعدت يعني التظاهر السلمي وتعدت وسيلة التعبير عن الرأي كما يقول المبيحون للمظاهرات. إذا المظاهرات إذا خرجت عن التعبير السلمي وخرجت عن إظهار الرأي إلى حد القتال في الشوارع، فهذا لا شك أنه لا يوجد ناصح على وجه الأرض يقول بإباحة مثل هذا العمل.
نعم. معنا اتصال الأخ محمد الدوسري، حياك الله أخوي محمد.
الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا بارك الله فيك، أشكر هذه القناة وأشكر أيضا هذا البرنامج، أشكركم على هذا البرنامج
الله يبارك
وإتاحة أيضا والحديث عن هذا الموضوع الهام الخطير جدا في وقت لم تتكلم فيه حسب متابعاتي الفضائية كثيرة الإسلامية عن هذا الموضوع، وكأن شيئا لم يكن. ثم أيضا أشكر لشخصك وأيضا أحيي ضيفك
الكريمين الله يبارك
الشيخ الدكتور شيخنا الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى ووفقه ورعاه، أيضا الشيخ عبد الرحمن الجيران
الله يبارك فيك.
أود أن أشارك ببعض النقاط بارك الله فيكم.
نعم.
النقطة الأولى، أولا هؤلاء الشعوب اللي في مصر وفي كل مكان، أولا انتبهوا أيها الشعوب واحذروا من هذه الفتن، وأن هذا يفرح به أعداء الله تبارك وتعالى، وأن هذا سوف يجر المسلمين في كل مكان إلى فتن عظيمة. وقد جرب هذا الأمر في الصومال ما يقارب الآن 20 سنة، فقد الأمن وانتهكت القطعة السبل وسفكت الدماء ولم يأمن الناس على منذ 20 عاما، والآن والجزائر كذلك، وكذلك في أفغانستان، وكذلك في العراق وفي كل مكان. فأولا من الناحية الشرعية اتفق أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم. ثم من الناحية الواقعية والعملية جربت هذه الأمور ولم تنفع. هذه نقطة. والنقطة الثانية بارك الله فيكم، وهي هذه الشعوب الآن لم تنتبه إلى شيء خطير جدا، وهو أن الآن هناك أيدي خفية وهناك في الإعلام الغير المسلم أن يفرح الآن ويعلن فرحه بها، وهذا واضح لأنهم يفرحون. ولذلك سمعت في القنوات الغير إسلامية أو الإذاعات الإسلامية أنهم يقولون ويحرضون على أن يأتي الدعوة على كل دولة عربية وحتى دول الخليج. فلا شك أن هذا الأمر خطير جدا.
نوع من التحريش يعني ويهيجون
الشعوب. تحريض وشظة. أمر ثاني أيضا يا أخوان. الآن الغريب جدا والمحزن جدا أن الفضائيات الإسلامية تحرض على الأمر وتسمح هذا وإذا يتفق المتفق على هذه بعض هذه القنوات فيقول يبدي رأيه الشرعي يقولون شكرا شكرا لك ويقطعون كلامه سبحان الله. وحتى بعض من ينتسب إلى المنهج الصحيح وأهل السنة والجماعة أعوذ بالله قتل فخرج علينا بقوله الثورة المباركة. وصدق عبد الله بن مسعود الحي لا تؤمن عليه الفكرة من كان مستنفا يستن بمن أخرف أن الحي عليه الفتنة.
نعم.
نسأل الله عز وجل أن يجزيكم أولا.
الله يبارك فيك.
يجزيكم جميعا على هذا الموضوع.
مشكور.
أيضا نطلب منكم أن يتكرر أكثر من مرة وأن يعني تزيدوا من جهودكم حول هذه القضايا واتصالاتكم مع المشايخ العظماء من أهل السنة وأخواننا في البلاد العربية والإسلامية. وشكرا لكم.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير اخوي محمد. ونحن يعني نضم صوتنا الى صوتك في يعني هذه النقاط اللي تفضلت فيها. وان شاء الله عز وجل ستكون هذه الحلقه ومثيلاتها باذن الله عز وجل في الحقيقه نصيحه لهذه الامه الغاليه على قلوبنا واللي لها حق علينا في الحقيقه ان نوجه النصائح والرسائل من خلال اهل العلم والفضل وطلبه العلم واهل الاختصاص واصحاب النظر والحكمه بحمد الله عز وجل وما اكثرهم. الشيخ دكتور محمد الحمود يعني يرى البعض من خلال يعني هذه الوسائل يقول ان في هناك منكرات يقيم الحكام والأنظمة هذه في الحقيقة فيها كثير من الجور والظلم. وخير شاهد الان لما نسمع عن بعض من يخرج مثلا في تونس ولا في مصر ولا في غيرها ونحن نعرف في بعض الدول في فعلا يعني هذا واقع مرير قاعد يمر عليهم. هل الشرع نبهنا إلى قضية كيف نستطيع أن نقوم بتغيير مثل هذا المنكر مع ولي الأمر خاصة أن ولاة الأمور والسلطات لهم من القوة والجبروت والتمكين ما لا يوجد عند الناس اللي ممكن أن يصيبهم شيء من الضرر لو اتخذوا مثل هذه الوسائل؟
نعم. فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك أنها من فرائض الإسلام بل جعلها بعض أهل العلم الفريضة السادسة في الإسلام لأهمية هذه الفريضة وعظم خطرها في الأمة ومساهمتها في إصلاح العوج وتحديد الطريق الصحيح والتحذير من الشر وما أشبه ذلك. هذه الفريضة في الحقيقة لها ضوابط عظيمة. الأمر بالمعروف النهي عن المنكر يحتاج أولا إلى العلم الشرعي حتى لا يأمر الإنسان بما ليس بواجب ولا يحرم على الناس ما ليس بحرام. يحتاج الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى اللين وإلى الرفق استعمال الرفق واللين مع من يأمر ومع من ينهى. ولا شك أن مراتب الناس تتفاوت في هذا الباب فمنهم العامي ومنهم الجاهل ومنهم ذو السلطان فليس الخطاب واحدا مع هؤلاء جميعا. فليس من الحكمة أنك تخاطب الجميع بلسان واحد وبكلام واحد كما قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعلمون تريدون أن يكذب الله ورسوله. وفي في الأثر الآخر ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. أيضا بالنسبة ما يتعلق بمنكر فعله حاكم ما.
الشيخ تسمح لي الله يحفظك معنا اتصال من تونس صحيح. الأخ محمد حياك الله الله يبارك فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ فيك على هذا البرنامج وعلى كلماتكم النافعة لكن أيضا الحكام يعني الحكام في حد ذاتهم يعني هم يضايقون الناس حتى في شعائر دينهم في من كان ملتحي في من كان ترتدي الحجاب يعني يضايقون في بيته وفي المعاهد يعني يتصور أنهم يصلون بهم حتى أن يفتكون لهم كتب دينية يعني وتجدهم يحرسونهم في المساجد وتجدهم يحرسونهم في كل مكان.
نعم.
فمضايقة الحاكم لهذا الشيء يعني فهي في حد ذاتها في الطريقة أن يعني فيها جرم من هذا الحاكم لدين الله سبحانه وتعالى.
نعم صحيح.
ونرجو منكم النصيحة بارك الله فيك.
إن شاء الله أستاذ محمد بلغنا سلام إلى أهل تونس ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم الأمن والأمان وأن يولي الله عز وجل عليكم إن شاء الله من فيه خير لكم ويصلح لكم أحوالكم. وإن شاء الله سؤالنا الآن عرضناه على الشيخ الدكتور محمد الحمود قاعد يعالج مثل هذه القضية، كيف يستطيع المسلم أن يغير المنكر إذا رأى في الحاكم شيء من الظلم أو الاستبداد؟ نعم تفضل شيخ.
نعم، فنقول أن الحاكم إذا أظهر منكرا من المنكرات كالأمر بالربا أو الأمر بالزنا أو الدعوة إلى ذلك أو إلى إشاعة شيء من المحرمات أو حتى الدعوة إلى البدعة، اليوم الناس حصرت المنكر فقط في شرب الخمر والفاحشة وكذا، كان السلف يثورون أو ينكرون البدع، إذا ذكرت أمامهم البدعة اغتاظوا لذلك وغيروا وأمروا ونهوا. نجد أن اليوم أن الغالبية من الناس لا تحرك ساكنا تجاه البدع والأهواء والضلالات والأفكار المنحرفة التي لها دعاة في وسائل الإعلام سواء في الفضائيات أو في الجرائد، هذا يدعو إلى العلمانية وذاك يدعو إلى الإباحية وهذا يدعو إلى إقصاء الدين عن الحياة وما أشبه ذلك. يعني هذه المنكرات يجب أيضا أن تؤخذ بعين الاعتبار فتنكر جميعا. كيف يمكن الإنسان أن ينكر هذا المنكر؟ قال أهل العلم يجب على من عنده علم بالكتاب والسنة أن ينكر المنكر إذا سمع به، لكن دون أن يذكر اسم الحاكم أو أن يذكر اسم ذلك الذي أمر به حتى ولو لم يكن يعني له سلطة. فليس من هدي النبوي أنك تشنع بالناس على المنابر أو تذكرهم في الجرائد بأسمائهم إلا إنسان يعني قد بلغ من العتو في الفساد أمرا صار معروفا بين الناس. وإلا الأصل من السنة النبوية والهدي النبوي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا بلغه أمر من الأمور المخالفة للشرع، ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يقولون كذا، فيغير المنكر دون أن يذكر أسماء أصحابها على المنابر.
هذا إذا كان الشيخ بعدهم يعني من عامة الناس وليسوا
من عامة الناس وليسوا من يعني الولاة
حكاما.
نعم
شيخ، عندنا اتصال من تونس الأخت منى الحياة، فأهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقاطع الخط، تفضل شيخ أصل المقاطع.
نعم، فيمكنه أن يغير المنكر وأن يتكلم في حرمة هذا الفعل أو في حرمة ذلك الشيء أو هذه الدعوة وبطلانها دون أن يذكر الأسماء ودون أن يشير إلى أصحابها. يبقى إيصال أحيانا بعض الأمور التي يجب أن تغير، إيصالها إلى الحاكم لها طرقها ولها وسائلها. ليس من ذلك أن يقوم الإنسان على المنبر فيشهر بالولاة أو يشهر بالسلاطين بأسمائهم، فإن هذا على الصحيح المشهور من مذهب السلف أنه خلاف ما جاءت به الأحاديث الصحيحة. قيل لأسامة ألا تدخل على الأمير فتكلم، يقصدون عثمان رضي الله عنه، فقال أسامة أترون أني لا أكلمه إلا أن أبلغكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه. وفي الحديث أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، فالعندية هذه مطلوبة. وأيضا في الحديث أعظم الشهداء عند الله حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. إذن هذا الذي أمر ونهى جاء إلى حضرة السلطان وإلى مجلسه فأمره ونهاه وذكره بالله تبارك وتعالى، ولم يقف في الميادين العامة ويتكلم، ولم يقف على المنابر ويشهر، وإنما أمر ونهى هذا السلطان في مجلسه، وإذا قتله فهو من خير الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الشر المترتب على الأمر والنهي بالمشافهة أقل بكثير من الذي يحصل في بعض يعني البلاد وفي بعض البقاع من الكلام في الأعراض. وللأسف يا أخونا خالد، وأن بعض الناس قد يتكلم جزافا، وقد يتكلم بشيء غير موجود أصلا، وقد ينقل له الأمر على خلاف إيش؟ على خلاف حقيقته وخلاف الواقع. فالأمور بالحقيقة يجب أن ترد إلى أصحابها، وأن يرجع إلى الذين لهم اتصال بالسلطان من الوجهاء من الكبراء من الوزراء، فتنقل لهم هذه الصورة.
نعم دكتور عبد الرحمن جيران، طبعا الحلقة قائمة والأخبار تأتينا الآن، ألقيت بعض القنابل على المتحف المصري من خلال هذه المظاهرات الآن اللي قاعد تخرج، وسبحان الله قاعد يحاول البعض أن يتلف مقدرات الدولة وبعض مدخراتها، وبعض في الحقيقة ما هو يعتبر شيء من كنوزها، يعني كخاصة المتحف المصري، فسبحان الله قاعد يفسدون الناس ويهدمون بأيديهم هذه البلدة التي نشأت يعني طوال وقامت لها حضارة خلال هذه السنوات. قبل أن ندخل في دكتور عبد الرحمن دور العلماء وأهميتهم في توجيه الشارع، كما تفضلت ليس الشارع هو الذي يعني يحكم الناس، إنما الذي يحكم الناس هم أهل العلم وأهل الفضل. عندنا مكالمة من الأخ عثمان من الأردن، حياك الله الأخ أبو حذيفة. حياك الله أخ أبو حذيفة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييكم يا شيخ، الله يبارك فيك
وإياكم إن شاء الله.
شيخنا عفوا، بس أريد أسأل سؤال تجيبون عليه بوضوح.
تفضل عفوا.
لو سمحتم.
تفضل.
الله يجزاكم خير. شيخنا بس أسأل سؤال لما صدام رحمه الله احتل العراق، لما صدام احتل الكويت.
نعم.
بالتسعين.
نعم.
وستبنه الأمر. وولى والي عليها شيخ هذا.
نعم.
وتمت له الحكم بالغلبة.
نعم.
بالغلبة. طيب شيخ، لما سمعنا من أحد العلماء والمشايخ أن هذا ولي أمر وتمت له لازم تتم له البيعة من باب أنه سيطر الحكم بالغلبة.
نعم.
ما سمع أحد من المشايخ قال هذا.
نعم.
واستعان وطلعت فترة شيخ بالاستعانة من الأمريكان والغرب لإزالة يا شيخ. نرجو التوضيح.
الله الله يبارك. خير ان شاء الله.
الله يبارك فيك.
خير ان شاء الله. على كل حال، عندنا الان النقطه الهامه دكتور عبد الرحمن حتى نستكمل الموضوع، دور العلماء في توجيه الشارع. اليوم البعض خلى يعني عقلهم من يقوم في التحريك، حتى اللي قاعدين يرون في المظاهرات، ما شفنا الشارع في الا كما قال هو عامه الناس والشباب هم اللي يقودون هالشيء. وين أهل العلم اللي يفترض فيهم أن يقومون بدور الحكمة والتهدئة وتعليم الناس الطريق الصحيح لإنكار المنكر؟
نعم، سؤال جيد، لكن قبل الإجابة على هذا السؤال لابد نعرف، وهذه رسالة يعني أقتلونها فرصة عبر المعالي أوجهها للجميع. نعم. لكل من يسمع، أن لا يوجد شريعة من كل الشرائع ولا قانون في كل الدساتير سواء كانت عربية أو غير عربية يبيح هذا الأمر اللي قاعد يجري الآن في مصر.
نعم.
كل الشرائع السماوية تحرم هذا.
نعم.
بل يعني الأحاديث في هذا واضحة والنصوص محكمة في هذا ونص صريح.
نعم.
لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من إراقة دم عبد مؤمن.
نعم.
على ماذا يتقاتلون الآن في مصر؟ لما يقتل المسلم أخاه؟ لو كان النبي عليه الصلاة والسلام الآن واقف في ميدان التحرير أما يستحون وهم يتقاتلون بهذه الصورة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام هو اللي يقول هذا، لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من إراقة دم عبد مؤمن. لا يفهم من هذا، وأرجو أن نفهم هذه النقطة، لا يفهم من هذا أن نحن نصبنا أنفسنا للدفاع عن الحكام الظلمة، وأن نحن أغفلنا الطرف عن ما يجري من أوضاع. أبدا نحن لا نقول بهذا. العلماء يباشرون الحاكم ويباشرون المحكوم.
نعم.
العلماء الدور المنوط فيهم دور عظيم جدا، لأنهم يباشرون ولاة الأمر ويباشرون الرعية، ينصحون هذا وينصحون هذا. في تاريخنا الإسلامي الطويل نعم في مواقف كان للعلماء مواقف مشهودة ومؤثرة مع ولاة الأمر، مثل ما حصل أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه مع معاوية رضي الله عنه لما دخل ونصحه وأغلب عليه القول، لكن هذا محكوم بأمرين اثنين مثل ما ذكر أهل العلم. الأمر الأول أن الخلفاء والولاة والحكام في ذاك الوقت كان الغالب فيهم أنهم يسمعون، وأن العالم إذا نصحهم كانوا ينتصحون، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه هذه النصيحة اللي يقوم فيها أحد من الناس ما ترتب عليها فتن ولا ترتب عليها قتل ولا ترتب عليها ضياع الأمور واختلاط الأمور. كذلك العز بن عبد السلام، وهذا في مصر، اللي حكم مصر في وقت المماليك ووقوفه أمام المماليك وشدته عليهم، القصة المعروفة أيضا هذا ما ننكره، لكن ما ترتب على هذا قتل ولا ترتب على هذا تشريد ولا ترتب على هذا. وكذلك أنصح أهل مصر وهم أهل علم، كل أهل مصر، يعني في مصر منبع العلماء، الإمام بن حجر رحمه الله شرح صحيح البخاري وشرح تحديدا كتاب الفتن، وكتاب الفتن هذا موجود ومتداول اللي هو الشرح الشروح، هذا فيه بيان لكل القواعد الشرعية اللي تضبط الأمر المعروف والنهي عن المنكر اللي تعصم المسلم في حال الفتن. هذا كان موقف العلماء. الأزهر كان لدور كذلك. وأنا أدعو كل أهل مصر اللي يسمعوننا الآن، خلال 30 سنة مضت في عهد الرئيس مبارك نوقشت رسائل ماجستير ودكتوراه في الأمن وفي المصلحة العامة وأهمية حفظ هيبة الدولة، هذه نوقشت في الشريعة وفي القانون، ورسائل عظيمة يعني فيها نقول عن أهل العلم. وين هذا الكلام ما ينزل الآن؟ لما لا يترجم إلى أرض الواقع؟ مصر كلها عقلاء وكلها أهل علم وكلها أهل دين. أنا لست مخولا أن أتكلم عن أهل مصر، إحنا تعلمنا من مصر. مصر عبر التاريخ كانت هي منبع العلم ومنبع العلماء. مصر كانت ترسل مدرسين إلى دول الخليج قبل النفط يدرسون مجانا، كانت ترسل مدرسين إلى حتى السعودية يدرسون مجانا، لأن الأزهر كان له القوة في ذاك الوقت، ولا زال، لا زال الخير فيه. لكن لابد أن ينتبه أهل مصر ويفوتوا الفرصة على أعدائهم المتربصين فيهم. لا شك أن ما يحدث اليوم في مصر لا يفرح إلا الأعداء.
الله أكبر.
والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم استعاذ من أن يصل إلى هالمرحلة اللي هي شماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. الآن ما يفرح ما يحدث في مصر، هذا ما يفرح إلا اليهود والنصارى. والله كل إنسان مسلم يعني صادق مع الله عز وجل يعتصر قلب ألما أن يرى هذه الدماء الزكية الطاهرة تهدر. على ماذا تهدر؟ الإصلاح ليس هذا طريقه. الأنبياء والرسل كلهم تعاقبوا، والله عز وجل قص لنا هذا القصص الحق في القرآن لطريق الإصلاح، منهج الأنبياء والرسل، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا حصل ظلم، ونحن لا ننكره في ظلم، بل الظلم اللي وقع على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ظلم كثير
أشد
ومع هذا
أنا بكثير
أتوا وهم ليسوا بأفضل من النبي عليه الصلاة والسلام ولا بأفضل من الصحابة، مع هذا أتوا الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ألا ترى ما نحن فيه، ألا تستنصر لنا؟ ويقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يضرب لهم مثال حتى يقتدوا، يؤتى بالرجل في من كان قبلكم، مش يعني تضييق في المساجد ولا يراقبونهم يصلون، يؤتى بالرجل في من كان قبلكم ثم يفرق بالمنشار فرقتين،
الله أكبر،
ولا يرده ذلك عن دينه.
الله.
هذه الأمم السابقة الموحدة،
نعم،
اللي كانوا على التوحيد، غير المسلمين طبعا، هذولا من اليهود والنصارى اللي كانوا على التوحيد. وأنا رأيت هذا في أم عيني لما كنت أدرس مرحلة الدكتوراه في أحد الكنائس، داخلها مصورين على الجدران شيئين اثنين، مصورين الأخدود، النار العظيمة هذه قتل أصحاب الأخدود، نعم، النار ذات الوقود، مصورين أخدود عظيم وتنبعث منه نار، ورجال يدفعون، رجال ونساء وأطفال داخل هذه النار. هذا تاريخهم.
نعم.
هؤلاء الموحدون، هؤلاء اللي صبروا على دينهم، والثلاثة اللي النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم تكلموا في المهد، منهم هذا اللي أمه معه وأرادوا أن يلقوها في النار، فقال لها يا أمه أصبري فإنك على الحق. وكذلك رجل يعني أتوا برجل مصور هذا على جدار الكنائس في داخل في بريطانيا وعليه منشار من فوق رأسه وهم وثق في الحق، هذا جاء تصديقه في ديننا. هذا التعذيب حنا ما نقول يعني فكر انهزامي وانبطاحي وأن نبرر الحكام أبدا، لكن الصبر النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالصبر.
لذلك مر على آل ياسر فقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم
الجنة. أما عامة الناس فإحنا نوصيهم، عامة الناس الواجب عليكم أنكم ترجعوا لأهل بلادكم، ترجعوا لأهل علماءكم اللي تثقون في دينهم وتستفتونهم في هذه المسألة وتلتزمون. هذا الشيخ بن عثيمين يقول الواجب على عامة الناس أن ما يسأل إلا من يثق في دينه. هذه نقطة مهمة، مش تسأل أي واحد في الشارع وتطلع واللي تلقاه في الطريق تسأله وحتى يفتيك، أبدا ما تسأل إلا اللي تثق في دينه. إذا 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 سألت اللي تثق في دينه فلا تسأل بعد أحد آخر، التزم في قوله وبهذا يتحقق السلامة والعصمة من الفتن.
وسيكون إن شاء الله معنا بإذن الله اتصال من علماء أهل مصر حتى نسمع رأيهم في مثل هذا الموضوع. أعزائي المشاهدين نأخذ هذا الفاصل ثم نعود معكم لاستكمال ما تبقى من هذه الحلقة أحداث مصر وميزان الشرع. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، وبعد هذا الفاصل نبدأ هذا الآن الفقرة باتصال مع الأخ أبو محمد من السعودية حول موضوع أحداث مصر. حياك الله أخ أبو محمد.
يا هلا حياك الله.
الله يبارك فيك، يا أهلا وسهلا، تفضل بارك الله فيك.
أنا لي طلب واحد.
تفضل الله يبارك فيك.
أرجو أن أبي توصل للتلفزيون المصري إذاعة مصر فقط لا غير.
ما سمعنا شو عفوا؟
الحلقة هذه
نعم
توصل للتلفزيون المصري إذاعة مصر فقط لا غير.
بإذن الله أنا راح نقدمها إهداء إن شاء الله حق التلفزيون المصري بإذن الواحد الأحد، بل لجميع القنوات إخواننا القنوات الإسلامية أن يطرحون هذا يعني هذه الحلقة، فإنها تقوم بقضية تأصيل الواقع اللي يجب أن يكون عليه أمة الإسلام. جزاك الله خير على مداخلتك وعلى طلبك. الشيخ دكتور محمد الحمود، وردنا سؤال قبل قليل أن أحد الأخوة ضرب مثالا في أن الرئيس العراقي السابق المخلوع والذي أراح الله عز وجل منه الأمة صدام حسين بعد ما دخل الكويت يرى بأنه قد استقر له الأمر بالغلبة، ليش يعني قاموا عليه وجاءت القوات لإزالته؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أن هذا الكلام يعني يجانب الصواب، لأن الأمر هنا مختلف، هو عبارة عن عدوان دولة على جارتها، دولة على دولة، واجتياح وظلم وسفك للدماء. فهذا عدوان دولة على دولة أولا. ثانيا القول بأنه استتب له الأمر في الكويت هذا قول غير صحيح، ولا هو أصلا كان يريد ولا كان يعزم البقاء في الكويت، والدليل على هذا أنه كان ينقل كل ما يشتهي وكل ما يريد كان ينقله إلى دولته، وكان يحمل يعني الأشياء الثمينة وينقلها ويأمر جنده ويأمر أتباعه بمثل هذا، بل لم يجد من يتعاون معه على البقاء في هذه الأرض. ولهذا يعني نقول أن القول بأن هذا الأمر مثل هذا هناك فارق كبير، أن هنا عدوان واضح ومن دولة على دولة والأمر فيها مختلف.
نعم بالإضافة شيخ يريد أن يحكم بالبعث الكافر.
نعم.
وهذا خلاف لما تقوم عليه دولة الكويت أنها دولة إسلامية وتعلن يعني ولاءها للأمة العربية والإسلامية وأنها تريد أن تحكم شريعة الله عز وجل. شيخ جابر الأحمد إقامة اللجنة الدائمة للدراسات تطبيق الشريعة الإسلامية وتهيئة الأجواء في الكويت، هذا كله منافي لما يحكم فيه
المذهب الإلحادي الذي كان عليه وكان عليه حزبه. هو مذهب إلحادي ومحاولة فرضه على الجيران، لا شك أنه كان أيضا من ضمن الأطماع أو من ضمن الخطط المستقبلية لدى هذا الحزب الملحد.
وأول ما قامت فيه الحكومة العراقية اليوم هي إزالة هذا القوانين اللي كان هو أصلا كان يعمل فيها كنظام حاكم. وإن كان هذا يعني استطراد هو ليس أصلا أساس حلقتنا، ولكن نريد أن نعود إلى ما يعني نتكلمنا فيه في قضية تأصيل إنكار المنكر الذي يقع فيه الحاكم وتقع فيه السلطة، وبينا دور يعني العلماء. الدكتور عبد الرحمن الجيران يا ريت لو أردنا أن يعني نقف يعني وقفة، ماذا يريد الغرب من الدول العربية والإسلامية؟ ألا ترى بأن الآن ما يقومون فيه من خلال منظمات سرية تهيج في الحقيقة الشعوب الإسلامية ضد حكوماتها وضد أمرائها؟ ترى مصر قبل أسبوعين إلى ثلاثة كانت ترى مستقرة وهادئة ما فيها أصلا شيء، وتونس قبل يعني أن يخرج أيضا رئيس زين العابدين كانت فيها استقرار. الرسائل اللي قاعد توصل في الإيميلات، الرسائل اللي قاعد توصل عبر الإنترنت والمواقع التويتر وغيرها اللي قاعد تحرك الشباب وتهيجهم مجهولة طبعا ما نعرف مصدرها، ولكن في النهاية قاعد تحد مواعيد ترى راح نخرج في هذا اليوم يلا خلنا نخرج على النظام الحاكم. يعني هل نقولها والله احنا قاعد نسيء الظن في الغرب اللي قاعد يحاول انه يتلاعب في الأمة الإسلامية والعربية، ولا فعلا هو واقع وأطماع ورسالة يريد أن يقدمونها للحكومات والبلدان العربية؟
نعم هذا في الواقع طبعا سؤال مهم، وهذا السؤال ممكن نقسمه إلى شقين. الشق الأول، وإحنا على اعتبار أن برنامجنا اليوم تأصيلي شرعي،
نعم.
الشق الأول اللي الله عز وجل بينه في كتابه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه نهاية، يعني الله أعطاك إياها مثل ما أقول بالتعبير العام، أعطاك إياها من الآخر.
نعم.
قال لك ما راح يرضون عنك حتى تنسلخ عن دينك. هذا واحد. الثاني، الله عز وجل يقول: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء.
الله.
هذا هم يريدون من قرارة أنفسهم. هذه ناحية. الناحية الثانية، لأن قسم إلى قسمين. نعم. الغرب اليوم كواقع يعاني من تضخم ومن بطالة ومن ارتفاع معدلات، يعني اللي هو سوء الضرائب اللي أثقلت كاهنهم.
نعم.
والعالم اليوم يحكمه يعني صراع بين معسكرين، معسكر رأسمالي ومعسكر فيه اشتراكي.
نعم.
هذا اللي قاعد نشوفه، الأحداث هذه كلها في النهاية صراع نظريات، صراع أفكار. الغرب اليوم جاي بقيادة أمريكا وأوروبا، جاي يريد أن يفتح أسواق جديدة له حتى يكون له متنفس لسلعه ومتنفس لشركاته ومصانعه. وجد بلاد مصر 80 مليون، وهذولا يعني على حسب طبعا أنهم معدلات الفقر فيها مرتفعة، فندخل هذه البلاد نوهمهم أن احنا نريد الحريات ونريد وهذا الظلم اللي صاير، حتى في النهاية هم يعني يخدمون الغرب ومصالح الغرب. هذا في النهاية كل من هو متابع للأحداث ومطلع يعرف أن الأمور تدار من الخارج. الأمور تدار من الخارج، ما تدار من الشارع. وإحنا بحمد الله عندنا في الكويت الحكماء من أهل الكويت دائما يقولون في الصحف وفي المجلات وفي المجالس أن يا جماعة الشارع ما يقرر سياسة الدولة ولا يضبط الأمور. الشارع هذا يعني ما عليه المعول ولا يرجع له.
نعم.
اليوم اللي تابع وسائل الإعلام، أنا أريد أن أؤكد على هذه النقطة، الفضائيات تحديدا، وبالمناسبة وكالة الأنباء الكويتية عندها مؤلف جيد ونفيس اللي هو اسمه سماسرة الأخبار.
الله.
هذا المؤلف يوزع مجانا، اللي يحب يعرف الفضائيات وشنو أهدافها يرجع لهذا المؤلف ويقرأه. سموه سماسرة الأخبار، يعني هذولا سماسرة، هذولا لهم أهداف، عندهم مؤسسات ضخمة تخدم أهدافهم الكبرى. هذا الفضائيات اللي احنا للأسف أبناء المسلمين، وأنا يعني في المناسبة أوجه كل أبناء المسلمين في العالم الإسلامي كله من أقصى إلى أقصى، لا تأخذ التأصيل ولا تأخذ من الفضائيات الأجنبية الكافرة، هذه ما تريد فيك الخير. هذا اللي تنشره ترى هذا الجزء اللي هم يريدون نشره، أما أكثر الأشياء اللي يسمونها بالتعبير الأندر تيبل اللي تحت، هذا ما يسمح أنها تنشر.
بجرحنا بنكمل، هذه مهمة جدا. بس معنا الشيخ عبد الله شاكر من مصر. حياك الله دكتور عبد الله، وأهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا أستاذ خالد.
الله يبارك فيك
وأحييكم وأحيي بقية الشيخين الجليلين دكتور حمود ودكتور عبد الرحمن الجيران.
الله يبارك فيكم إن شاء الله. ونحن في الحقيقة يعني نتساهل الله عز وجل أن يجعل إن شاء الله مصر بلاد أمن وأمان وسائر بلاد المسلمين، وأن يقول الله عز وجل عليها من الخيار. نظرتك للأحداث وميزان الشرع في يعني ما يحدث في مصر دكتور عبد الله شاكر، وأنت من مشايخ هذه البلد المبارك.
جزاكم الله خيرا. بعد حمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نشكر الله عز وجل أولا على توفيقه وامتنانه وعلى وجود مثل هذه القناة المباركة التي تتبنى نشر منهج أهل السنة والجماعة وتعالج مثل هذه القضايا من منظور إسلامي سلفي صحيح. إخواني الكرام، بمجرد أن يعني حدثت هذه الفتنة حذرنا منها، وكنا قبل ذلك نحذر من مثل هذا الخروج الذي يجمع يعني فئات مختلفة متباينة في الفكر والثقافة والسلوك وغير ذلك. أشار إخواني الفضلاء قبل قليل إلى معالجة مثل هذه القضايا بالحكمة وعدم التظاهرات التي لا شك مفاسدها أكثر من مصالحها، ولا يكون إنكار المنكر مثل هذه الأساليب. ونحن الآن وفي هذه اللحظة بالذات على وجه الخصوص نرى ونشاهد الآثار المدمرة إن صح التعبير لمثل هذه التظاهرات، هذه الدماء التي تراق وهذه الجروح التي يعني يصاب بها كثير من الناس الآن. وأنا أعلم بأن الجهات المختلفة الآن تدعو للتبرع للدم لمواجهة مثل هذه المسائل، هل هذا من الفكر الصحيح أو التصرف الحميد الذي يمكن أن يسلكه إنسان ما؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول يعني إذا تعارضت المصائب والفاس والحسنات والسيئات أو تزاحمت يجب ترجيح الراجح من الراجح منها. فأنا لا أتساءل يعني ما الفائدة من ذلك وما الذي يمكن أن يحققه هؤلاء المطالب؟ دعني أقول بأن بعد يعني كثير من الطلبات التي أجيبت من رئيس الدولة وكان فيها استجابة وحكمة في الحقيقة، وقد وجهت نداء ولعلهم استجابوا لمثل ذلك، أرى أن يكف هؤلاء النار عن هذه الفتنة الآن. ونحن قبل قليل أنزلنا بيانا يعني باسم أنصار السنة ذكرت فيه بأن ما آل إليه أمر البلاد في هذه الأيام لا شك أنه أحزن القلوب وأراق الدموع، وناديت العقلاء الذين يرون تدمير المنشآت الآن ونهب الأموال وإراقة الدماء ويرون الخوف والذعر والرعب الذي حل أيضا بالبلاد أن يرجعوا إلى بيوتهم وأن يعني يكفوا عما هم فيه. إنني أناشد عقلاء هذه الأمة وجميع الأحزاب التي تذكر أو تقول عن نفسها بأنها معارضة، أناشدها الله عز وجل أن تتقي الله تبارك وتعالى في هذه الأمة، كما أناشد أيضا المسؤولين والحكام إلى تقوى الله تبارك وتعالى وإلى معالجة مثل هذه القضايا من منظور شرعي. وأذكر الجميع برد الأمة إلى كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإفساح المجال للتعليم الشرعي الذي يعم نفعه على الناس جميعا. ولا بد أن نتقي الله عز وجل فيما نقول، وأذكر الجميع بقول الله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وأقول أيضا لهؤلاء الذين يتظاهرون الآن وقد اختلط فيهم الحابل بالنابل، دعونا نعطي الحكومة الجديدة الفرصة لتحقيق مطالبنا، لابد لنا أن نفوت الفرصة على أعداء هذه الأمة، لابد أن نستجيب لقول ربنا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، لابد أن نستجيب لقول الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وأقول إننا أبناء وطن واحد، أمالنا واحدة وآلامنا مشتركة، وما يصيب الصغير يتألم له الكبير، وما يصيب القريب يتألم له البعيد. وهذه الفتنة قد لا تقتصر على ما حدث في مصر فحسب، إنني أخشى أن تعم هذه الفتنة بعض إخواننا وجيراننا في البلاد العربية، ولا شك أن الأمور فيها مستتبة والحمد لله تعالى. وما يقع حتى من أخطاء من حكام أو مسؤولين لا يمكن أن تواجه بمثل ذلك بحال من الأحوال. فالدين النصيحة، وعلينا بأن ننصح وأن نأمر بالمعروف بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن لا يترتب على إنكارنا للمنكر منكر أعظم يحدث. وقد نبه أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى على مثل هذه القواعد الشرعية العظيمة. وأناشد أيضا الذين يتظاهرون الآن ولعلهم يستمعون إلينا قائلا لهم ارحموا الصغير والكبير والأرملة، عودوا إلى بيوتكم واحرصوا على سلامتكم وسلامة وطنكم، وتذكروا قول الله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وهذه من سنن الله عز وجل في كونه، يعني أن تحدث في هذه المسائل أو الأمور لابد أن نبحث عن الأسباب وأن نعالجها من منظور شرعي كما ذكرت. أسأل الله عز وجل أن يجعل بعد هذا الشديد يسرا، وأن يجمع سمنا وأن يوحد صفنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام وأن يحفظ ديار المسلمين من كل شر وسوء ومكروه.
شيخ عبد الله، ما هي الاستجابة الشرع المصري مثل هذه النداءات ومثل هذه البيانات؟ هل إن شاء الله في شيء من التفاعل فيما يعني ترونه؟
إن شاء الله تعالى يعني إن شاء الله تعالى أرى بأن يعني الأمل بالله عز وجل أولا، وأن يستجيب هؤلاء القوم الحقيقة الذين قاموا بهذه المظاهرات، وأيضا يعني أوجه نداء يعني فرصة مواتية ومناسبة إلى المسؤولين عن القيام بها أو الأحزاب التي تطلق على نفسها أحزاب معارضة.
نعم.
الآن ربما حصل بينهم لون من ألوان الانشقاق في الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية مساء أمس.
نعم.
من رضي به ومن ما زال يرفض، جميع اعقلوا وارجعوا إلى ما حقق لكم الآن، وعدتم بتغيير بعض اللوائح في الدستور، وعدتم بتوافق الدولة على الطعون المقدمة فيما ذكرتم. هذه مسائل إيجابية في الحقيقة تشكر الدولة على أدائها. والآن الحكومة الجديدة نرجو أن تعمل بجد وإخلاص فيما يعني يجعل البلاد تعود إلى وضع أفضل ومناسب في الوقت القريب بإذن الله تعالى. حقيقة أنا أرى فرصة خطاب رئيس الجمهورية بالأمس فرصة لأن نوقف هذا النزيف.
نعم.
وأن نحكم العقل والشرع في مثل هذه القضايا. تحكيم الشرع بأن إحنا نسمع ونطيع لمن والله تبارك وتعالى علينا في المعروف، ولم يدعونا إلى معروف، وقد ذكر هم طلبوا أنه لا يرشح للرئاسة ولا يستمر، وافق على مثل ذلك، عين نائبا له. هذه مسائل إيجابية الحقيقة يجب أن احنا ننظر لها بعين الاعتبار، على العقلاء على حكماء هذه الأمة أن ينظروا في مصيرها وأن ينظروا في مآلات الأمور التي هم فيها الآن. حقيقة إن لم توقف هذه المسائل الآن قد يترتب من عليها ومن ورائها شر مستطير. فالحكمة الحكمة والعقل العقل في مواجهة هذه الأمور. أملي في رب العباد سبحانه وتعالى كبير. أنا أرى وأعرف جموع المصلين في بلادنا الآن يقنتون ويسألون الله عز وجل أن يفرج هذه الأزمة وأن يفك هذا الكرب وأن يسلم هذه الأمة الشرور. وأنا أقول لا شك أن لنا أعداء يعني يودون أن يتفرجوا علينا وأن ينظروا وأن يوقفوا حياتنا الصحيحة السليمة، يوقفوا دعوتنا، يؤثروا فينا، يقولون هذا هو الإسلام، ها هم يعني يفعل المسلمون بعضهم ببعض هكذا. يجب أن احنا نترك كل ذلك ونرجع إلى الشرع والعقل. والحمد لله يعني شيخ الأزهر وجه نداء ونحن نوجه نداءات، وأسأل الله عز وجل يعني أن تجد هذه الأقوال آذانا صاغية وقلوبا واعية كي تتوب إلى رشدها وترجع عما هي فيه. هذه مظاهر مؤلمة في الحقيقة. لا
الله يجزيك خير. وصلت رسالة الشيخ حضر شاكر. وفي الحقيقة الشارع المصري دولتنا وحبيبتنا وسائل دول المسلمين بحاجة لكم وبحاجة في الحقيقة إلى توجيهاتكم. فأهل السنة والجماعة صمام أمان للدول، وهي التي تبين في الحقيقة الوجهة الشرعية في العلاقة الصحيحة ما بين العبد وما بين ربه وما بين العباد مع بعضهم البعض. لم يتبقى مشايخي الأفاضل إلا دقيقة واحدة، لو أرد أن نختم وياك دكتور الشيخ عبد الحمود بنصف دقيقة ثم الدكتور عبد الرحمن.
نعم، أنا أذكر نفسي أولا وإخواني المسلمين جميعا بأن الصبر على ظلم الظالم فيه أجر عظيم عند الله عز وجل، كما أنه كفارة للذنوب والسيئات. وإذا كان الحاكم الفلاني ظالم والوالي الفلاني ظالم فهذه مصيبة من المصائب، والله تبارك وتعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالصبر خصوصا على الولاة الظلمة، أمرنا بالصبر صلى الله عليه وسلم، ونهانا عن نزع اليد من الطاعة، ونهانا عن الخروج، وقال ما أقاموا فيكم الصلاة. فهذا الأمر في الحقيقة ينبغي أن يتذكر، وأن إحنا لا ننكر أن هناك ظلم وأن هناك مظلومين وأن هناك فقر وأن هناك حاجة وأن هناك أشياء كثيرة، هذا لا ينكر. لكن نقول إن على المسلم أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أدوا إليهم حقهم وسألوا الله الذي لكم. فهذا أمر باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء.
أسأل الله بارك فيك دكتور عبد الرحمن.
سأذكر أمرين اثنين فقط وأختم حديثي. الأمر الأول أن الحالة اللي نشهدها اليوم في مصر وقبلها في تونس وقبلها يمكن في بلاد إسلامية كثيرة. هذه الحال حتى نقربها للسادة المشاهدين، مثل حال تماما المريض. المريض حتى في ميزان الطب الآن لما يأتيك مريض وهو يشتكي من عدة أشياء، يشتكي من ارتفاع ضغط ومن سكر وارتفاع حرارة ومش عارف وينزف دم، هني أنت ما تيجي تعمل عملية وتقول خلنا أقطع وخلنا، لا أنت تقول أول خلنا رده للوضع الطبيعي، أنزل الحرارة وأنزل الضغط وأضبط السكر، لما تصير أموره صحتها العامة كلها أبدأ أشوف شنو من شنو يعاني أعالج. إنما في ظل هذه الظروف كلها مشتعلة والدماء تسيل في الشوارع والأمور غير واضحة، ما نجي الآن ونزيد النار اشتعالا ونزيد الفتنة اشتعالا، هذا مو صحيح، هذا غير صحيح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، العلماء كلهم قاطبة، علماء أهل السنة والجماعة، ما أباحوا الخروج على الحاكم إلا بثلاث شروط. الشرط الأول، وإحنا يعني مستعدين نواجه أيا كان اللي يقول عكس هذا الكلام، ما يجوز لك تخرج على الحاكم إلا بوجود الكفر البواح. والكفر البواح معروف مضبوط في كتب العقيدة ما هو الكفر البواح. الأمر الثاني، وجود القدرة، وجود القدرة على إزالة هذا الكفر البواح بدون مفاسد، أو تكون مفاسد قليلة. قد يقولون الآن هذه المفاسد قليلة، نقول هذا مو صحيح، إحنا ننظر للعاقبة والمآلات إيش راح تنتهي إليه الأمور. الأمر الثالث، إيجاد البديل، البديل اللي هو مؤهل، البديل الشرعي اللي هو مؤهل إنه يحكم. الآن ولا واحد من هذه الشروط الثلاثة منطبق، فإذا على ماذا الخروج وإلى ماذا الخروج وإلى أين؟ يعني أنتوا يعني داخلين في نفق ما تدرون ما نهاية هذا النفق، واللي يسير الأمور إحنا عارفين مو هم اللي في الشارع، كلها أمور تأتي من الخارج. فلا بد أن ننتبه. كلام الشيخ شاكر رئيس أنصار السنة المحمدية في مصر، وهي جماعة عريقة من حيث التاريخ ومشهودة من حيث المواقف والمؤلفات ونفعها العظيم اللي الله نفع فيه الأمة، هذا مشهود. هذه رسالة نصيحة من عالم جليل مخلص يوجهها لكل أهل مصر، واللي يسمع ويقرأ لابد أن ينشر هذا الكلام. اللي عنده ابن مشارك في هذا يقول أرجع، لابد أنك تحافظ على روحه، تحافظ على اللي عنده بنت تشارك، ارجعي لا تدخلين في هذه الفتن. النبي عليه الصلاة والسلام دائما يوصي بالنهي عن الفتنة، لأن أنت إذا دخلت خلاص ما عاد ترجع، إذا دخلت في هذه المعمعة ما عاد في رجوع تماما. وأختم في هذا حتى لا أطيل، خروج الحسن رضي الله عنه، الحسن رضي الله عنه خالف اجتهاد وخالف في الصحابة رضي الله عنهم، وهم أجور على اجتهاده. الحسن، خروج الحسن رضي الله عنه لما خرج ودخل في الفتنة عرض ثلاث أمور، يعني تراجع الآن، لكن ما عاد في وقت للتراجع. الآن أقول لأهل مصر في وقت للتراجع، لا تخلوا الأمور تتوسع إلى أكثر وبعدين يصعب التراجع. الإمام الحسين رضي الله عنه لما عرض ثلاث أمور قال إما أنه تتركوني أذهب للشام وأضع إيدي في يد الخليفة هناك، أو أني أرجع إلى مكة، أو أني أروح لأي ثغر من ثغور المسلمين وقاتلها. تراجع، لكن ما عاد في وقت للتراجع، لأن خلاص الأمور أيوة. فإحنا نقول يا جماعة الآن في وقت، وأهل مصر كلهم كثير منهم علماء وعقلاء وأهل حكمة وأهل رأي، ارجعوا لهم واستفتوهم، لا تخلون الدهماء والرعاء اللي هم يقودون الأمور ويوجهون الأمور.
في الحقيقة أعزائي المشاهدين، الحديث عن تأصيل هذه المسألة وهذه الفتنة شيء مهم، وتأكيد عليه أمر مهم. أنا أعرف أن هذه الحلقة طاف منها ساعة ونص، ما استطعنا أن نستكمل جميع المحاور، ودنا نستكمل هذه القضية إلى وقت أوسع، ولكن نعد الجميع بإيجاد حلقة أخرى تأكيدا على ما ذكر اليوم الدكتور الشيخ محمد الحمود والدكتور عبد الرحمن جيران. باسمكم أشكر الشيخين الكريمين على حضورهم لاستديو المعالي، وأشكركم على المتابعة، وأشكر كل المتصلين اللي أخذناهم واللي ما قدرنا نأخذهم، لأن في الحقيقة الموضوع يحتاج إلى أن تسمع الأمة في الحقيقة هذه الأدلة من كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح حول هذه القضية الهامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم بالخير على جميع بلاد المسلمين، وأن يعيشوا في أمن وأمان وفي استقرار. رسالة وجهناها إلى حكام المسلمين وإلى الشعوب المسلمة، ونسأل الله عز وجل يقيها شر يعني أعدائها في الداخل وفي الخارج. ألقاكم إن شاء الله عز وجل في دوانية المعالي في حلقة جديدة. أستودعكم الله إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.